بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من بلوغ المرام باب الصيد والذبائح. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الصيد يطلق على المصدر أي التصيد وعلى المصيد، واعلم أنه تعالى أباح الصيد في آيتين من القرآن. فما هي الآيتان؟ لا تنظر في الكتاب، الذي قد رآها لا يجيب. حل لكم صيد البحر وليس البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، الآية الثانية في سورة المائدة كذلك: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال: الآلة التي يصاد بها ثلاثة: الحيوان الجارح والمحدد والمثقل. المثقل ولا المثقل؟ المثقل. ثم بدأ بأول شيء مما يصاد به وهو الكلب. طيب، تعريف الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، هذا هو الصيد، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. الآن الغزال، هل تستطيع أن تمسكه؟ لا، تصطاده إلا إذا كان هناك حيل يحتال عليه وغير مملوك لأحد. وهكذا الذي يكون متوحشا كالحمار الوحشي وكذلك الحمام البري غير مملوك، وهكذا الأرانب وهي أنواع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد. أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، ونقل إجماع النووي، والمراد به الصيد المباح. قال العلامة البسام رحمه الله، ذكر نفس التعريف السابق، قال في شرح الإقناع: والصيد أفضل مأكول لأنه حلال لا شبهة فيه. قال أيضا: الزراعة أفضل مكتسب لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها وأقرب إلى الحلم، ومنها عمل اليد والنفع العام للآدم والدواب. وقيل: التجارة أفضل المكاسب، وأفضلها التجارة في البز والعطر، وأبغضها التجارة في رقيق وصرف للشبهة صرف. قال: ويشترط لحل الصيد أربعة شروط، ويشترط لحل الصيد أربعة شروط: أحدها أهلية الصائد، أهلية الصائد، وهو الذي تحل ذبيحته، أهلية الصائد وهو الذي تحل ذبيحته. يعني الآن لو صاد الصيد رجل لا يصلي، هل نأكل من هذا الصيد؟ لا، أهلية الصائد. لو صاده رجل محرم لا نأكل، لأنه ممنوع بالنسبة له مؤقتا، كان المنع مؤقتا. الثاني الآلة، الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان: إما آلة حادة أو سهم يخرق الجلد. الثاني الآلة وهي نوعان: إما آلة حادة أو سهم يخرق الجلد، والنوع الثاني من الآلات، والنوع الثاني الجارح المعلم كالكلب والصقر، الجارح المعلم كالكلب والصقر. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، إرسال الآلة قاصدا للصيد. ما معنى قاصدا للصيد؟ قال فلا يحل إن استرسل بنفسه. فلا يحل إن استرسل بنفسه، يعني أنت الآن جاءك الكلب المعلم بصيد، هل أرسلته؟ إن أرسلته فهو مباح حلال، وأما إذا ذهب لنفسه دون أن ترسله فلا. وهذا من شرط الكلب المعلم أن يرسل، أن يعني ترسله فيذهب، إذا استرسلته يذهب. الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه. الرابع قول الصائد بسم الله، قول الصائد بسم الله عند إرسال جارحة أو سهمه، قول الصائد بسم الله عند إرسال جارحة أو سهم. فلا يباح ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى من عالم عامر، وحتى الناس على الصحيح. قول الصائد بسم الله عند إرسال جارحة أو سهم، فلا يباح ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى، وزيادة من عالم عامد هذه فيها خلاف. إذن هذه أربع شروط: أهلية الصائد، الآلة، لأن الإنسان لو رمى الصيد بحجر أو بعود أو بنحو ذلك ومات فهو وقيد، أو المعراض. المعراض سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد المعراض، يعني يكون أشبه بالسكين لكنه عريض وحاد من جهة، فإذا رمى به الصيد فقتله بحده يؤكل، وإذا قتله بثقله وليس بحده فلا يؤكل لأنه وقيد. وإرسال الآلة قاصدا للصيد. والرابع قول الصائد بسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص أو انتقص من أجره كل يوم قيراط، انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه، وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض التي دل الدليل عليها. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، ما المراد بالماشية؟ كالأغنام والبقر، ويصدق أيضا على الإبل، جمع مواشي. ما هو القيراط؟ قيراط معيار في الوزن، اختلف أو اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة. قال في هذه النصوص: هو أمر مجهول مقدار، مجهول مقدار، لأنه قال في حديث: من تبع جنازة مسلم كان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. الكلب، قال الدميري: الكلب حيوان ليس سبعا ولا بهيمة، فهو من الخلق المركب، لأنه لو تم له طباع السبعية ما ألف الناس، ولو تم له طباع البهيمة ما أكل لحم الحيوان، وهو نوعان: أهلي وسلوقي، نسبة إلى السلوق وهي مدينة باليمن. أين هذه؟ تنسب إليها الكلاب السلوقية، كلا النوعين في الطبع سواء. إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي، فهذا مستثنى. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة. وقد ورد بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما. واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة، فقيل بالأول التحريم، ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها، بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له، في رواية قيراطان. وحكمة التحريم ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخولهم خير وبركة وتقرب. وتقرب في نسخة يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية. عندكم هذا الكلام خير وبركة، هذا كأنه بزيادة بين معكوفين. وتقرب إلى فعل الطاعات ويقرب، يعني أنه بعده قال ويبعد، ويبعد عن فعل المعصية، وبعدهم سبب لضد ذلك، يبعد الملائكة. ولتنجيسها الأواني، كم إلى الآن حكم، كم من الآن ذكر من الحكم بتحريم بقاء الكلاب في البيوت أنها سبب لترويع الناس، وأيضا سبب أنها سبب لامتناع دخول الملائكة. ملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة. والأمر الثالث تنجس الأواني، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وقيل بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج. ما معنى وقيل بالثاني؟ الكراهة، فلو كان حراما لذهب بالكلية، لا يشترط أن يذهب بالكلية بقدر المعصية والذنب. فمن الأعمال ما تحبط، من المعاصي ما يحبط العمل كله، ومن ما يحبط بعضه. وفيه أن فعل المكروه تنزيها لا يقتضي حبوط شيء من الثواب. فعل المكروه تنزيها، يعني ليس المكروه محرما، لا يقتضي حبوط شيء من الثواب إذا قيل أنه على الكراهة، لكن ظاهر الدليل يدل على التحريم. وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى، إلا ما ورد الدليل باستثنائه مما تقدم. قال واختلف في الجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان على الحكاية. ما أحد عندكم قيراطين؟ لا ذكر على. فقيل إنه باعتبار كثرة الأضرار، يعني الكلب الذي يقتنيه لغير هذه الأغراض المباحة إذا كان ضرره كثيرا كان النقص أكثر من الأجر لأن أذيته كثيرة. قال فقيل إنه باعتبار كثرة الأضرار كما في المدن ينقص قيراطان، وقلته كما في البوادي ينقص القيراط، أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها، أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل. فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار مقتصر، والمثنى باعتبار مجموعهما. قال واختلفوا أيضا هل النقصان من العمل الماضي أو من العمل أو من الأعمال المستقبلة. قال ابن التين المستقبلة، وحكى غيره الخلاف فيه، وفيه دليل على أن من اتخذ فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا، يعني من أجر عمله سواء حاضر أو العمل الذي سيعمله أو العمل الذي مضى، أجره الذي يحصله والحسنات والثواب ينقص منه. وفي دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا ينقص عليه، وقيس عليه اتخاذه لحفظ الدور إذا احتيج إليه، أشار إليه ابن عبد البر. واتفقوا على أنه لا يدخل الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله، الكلب العقور الذي يعتدي على الناس هذا لا يجوز اقتناؤه. قال: وفي الحديث دليل على التحذير من الاتيان بما ينقص الأعمال الصالحة. الإنسان يحذر من الأعمال التي تكون سببا لنقص أجره، يحرص على الحسنة، فإنه لا يدري ما هي الحسنة التي تكون مرجحة لميزانه، وربما فاته بسبب نقص هذه الحسنات ترجيح وتثقيل الميزان وحصله ما هو متوعد. قال: وفي الحديث دليل على التحذير من الاتيان بما ينقص الأعمال الصالحة، وفي الإخبار بلطف الله تعالى في إباحة لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه. تنبيه: ورد في مسلم الأمر بقتل الكلاب. قال بعض أهل العلم: إذا لم تكن عندك إحاطة في المسألة ربما لو سئلت لأفتيت بشيء منسوخ. باب الأمر بقتل الكلاب، وبعده باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. فإذا وقف عند الأول باب الأمر بقتل الكلاب، فإذا به يأمر بقتل كل كلب، واليوم الثاني يقرأ الباب الثاني باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، وكيف الآن؟ إذا لابد من الإمام. قال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا، ونسخ قتلها، عندنا قال ونسخ، ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم. قال: وعندي أن النهي أولا كان عاما من اقتنائها جميعا، وأمر بقتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى. ما شاء الله، أتى بخلاصة. قال القاضي عياض: وعندي أن النهي أولا كان عاما، النهي عن اقتناء الكلاب عام، ثم قال: وأمر بقتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم. قال: والمراد بالأسود البهيم ذو النقطتين، فإنه شيطان، والبهيم الخالص السواد، والنقطتان معروفتان فوق عينيه. إلى هنا، سبحانك اللهم.